أما بعد، فإن الله عز وجل قد أحل كمال حرم حرام وجعل الحلال نهيا عن الحرام، وما أباحه الله تعالى أكثر بكثير مما حرمه. وقد جعل الله تعالى هذا المال فتنة للناس، فتنة في اكتسابه، وفتنة في انفاقه. ولهذا فإن الإنسان يوم القيامة يسأل عن عمره فيما أفناه سؤالا، ويسأل عن ماله سؤالا. السؤال الأول من أين اكتسبه، والسؤال الثاني فيما أنفقه. هذا المال الذي يكتسبه الإنسان سوف يسأل عنه يوم القيامة. ولهذا فإن على المسلم أن يتفقه في أحكام ومسائل كسب المال حتى لا يقع في الحرام من حيث لا يشعر. وعليه أن ينظر النظرة الصحيحة إلى المال، إن هذا أمر في غاية الأهمية، لأن من الناس من تكون نظرته للمال نظرة غير صحيحة، فينظر للمال وكأنه سيخلد في هذه الدنيا، فتجد أنه نهم في جمع وتحصيل المال، وإذا حصل شيئا من المال هو شحيح بخيل ممسك لا يؤدي حق الله فيه. ثم هو لا بد من مفارقة هذا المال، إما أن يفارق المال وإما أن يفارقه المال، ولا بد، لا بد من مفارقة هذا المال. وإنك لتعجب عندما ترى أناسا يجمعون الكثرة الكاثرة من الأموال ولا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم بهذا الواحد منهم يصدق عليه أنه كالحارس القوي الأمين على هذا المال، يحرسه لمن؟ للورثة من بعده. فسبحان الله العظيم، تجد أن هذا الإنسان يشقى ويتعب وينصب في تحصيل هذا المال، ثم يحرص حراسة قوية محكمة لمن بعده من الورثة. ولذلك تجد أن مثل هذا الرجل يتحسر عند موته، يتحسر يرى أن هذه الأموال ستذهب إلى من بعده، لم ينتفع بها، لم يأكل منها ويطعم ويتصدق ويكرم ضيفا، ولم يجعل منها شيئا للآخرة، كأن يجعل منها وقفا صدقة جارية أو نحو ذلك، وإنما فقط تعب وكد واجتهد في تحصيلها وحرسها إلى أمان. عليه الغرض ولغيره الغل، وربما أن الورثة من بعده لا يخرجون من هذا المال عنه شيئا، ربما بخلوا ألم يخرجوا عنه شيئا، وحينئذ يكون هذا المال حسرة عليه. ألسنا أيها الإخوة نجد أن هذا واقع في المجتمع؟ هذا بسبب النظرة غير الصحيحة للمال. ولو أن هذا الإنسان نظر نظرة صحيحة للمال فاتقى الله تعالى وأجمله الطلب واكتسب المال من طريق المباح، ونظر إليه نظرة صحيحة اكتسبه من طريق المباح ثم بذل وأنفق في أمور الخير وسبل البر، لكان هذا المال بركة عليه وانتفع به في الدنيا والآخرة. ولكن كما ذكرنا بعض الناس محروم من الانتفاع من ماله، وفقط إن هذا مارس لهذا المال يحرسه من بعده. وإن السعيد من وعظ بغيره. أيها الإخوة، وحديثنا عندما نتحدث في هذه المحاضرة عن المعاملات المعاصرة نقول إن الأصل في هذا الباب وهو باب المعاملات الحل والإباحة الذي يقول إنها حرام، وإن الفرق بين الحلال والحرام قد يكون دقيقا، وهذا أمر قد ذكره الله تعالى عن المشركين حينما قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا أي فرق بين البيع والربا؟ البيع مثل الربا. فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. فقد يكون الفرق دقيقا، ثم إن المخرج من الحرام قد يكون سهلا ويسيرا ويؤدي الغرض الذي يسلكه هذا الذي يسلك طريق الحرام. فقد يسلك الإنسان طريق الحرام وقد يسلك طريقا حلالا ونتيجة واحدة، لكن هذا يأثم وهذا لا يأثم. وأذكر لهذا مثالا اتضح به المقام. جاء في صحيح مسلم نبي بتمر من تمر خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني نأخذ الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الردي، والصاعين من التمر الردي بثلاثة أصع من التمر، والصاعين من التمر الجيد بثلاثة أصع من التمر الردي. قال عليه الصلاة والسلام أو هذا عين الربا ردوا. ثم أرشد إلى المخرج، انتبه للمخرج، ولكن بع الجمعة عن التمر الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا عن التمر الردي، مع النتيجة واحدة المحصلة في النهاية أن هذا أراد أن يشتري تمرا جيدا مقابل هذا التمر الردي الذي عنده، لكن إذا باع تمر ردي بتمر جيد مباشرة وقع في الربا، بل في عين الربا. إذا باع التمر ردي بدراهم ثم اشترى بالدراهم تمرا جيدا لم يقع في الربا، النتيجة واحدة، ولكن هذا الربا بل عين الربا وهذا طريق مباح، والله تعالى أعلم وأحكم. قد يصل الإنسان لغرضه بطريق مباح، وهذا من ثمرة التفقه في هذه المسائل، أن الإنسان يستطيع أن يصل لمراده ولغرضه بطريق مباح. فلماذا يلجأ الإنسان إلى الحرام؟ ولهذا سنذكر أمثلة معاصرة يعني في مثل هذا، أن الإنسان يستطيع مثلا عن طريق التورق أو غيره أن يصل للحلال من غير وقوع في الربا، ويكون هذا عن طريق التفقه في هذه المسألة. كان الإنسان يمكنه الوصول إليها بالتفقه والتعلم أو بسؤال أهل العلم إن كان لا يعلم، المهم أن يوجد لديه الاهتمام بأن يكون كسبه حلالا وأن يبتعد عن الحرام، وإذا وجد عنده هذا الاهتمام فسيوفق. فانظروا أيها الإخوة كيف أن المسلم يستطيع الوصول إلى الحلال بطريق المباح. وأصول المحرمات في أبواب المعاملات ترجع إلى أربعة أمور: الأمر الأول الربا، الأمر الثاني الميسر، الأمر الثالث الجهالة والغرض، الأمر الرابع الظلم والتعدي. أما الأمر الأول هو الربا فإنه من أكبر الكبائر، قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. حتى مجرد شهادة على الربا، مجرد كتاب على الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وتوعد الله عز وجل آكل الربا بالحرب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب. الباب يعني أن يكبت هذا آكل الربا باب التكبيت له. وهل أحد يطيق حرب الله ورسوله؟ وذكر الله عز وجل عن أكل الربا أنهم يقومون كما يقوم المصرور، الذين يأكلون الربا لا يقومون بقبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كما يقوم المصرور، فهم لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذلك عندما يبعثون يوم القيامة يقوم هذا آكل الربا كالإنسان المصروع يتخبط. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس، ذكر هذه القصة القرطبي من جامع أحكام القرآن، جاء رجل للإمام مالك فقال إني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يصطاد القمر، يعني من شدة سكره. فتأخر هذا الذي رآه وحلف ضدنا أن امرأته طالب إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أخبث أو أشر من الخمر. فالآن الرجل يستفتي الإمام مالك يقول هل امرأته تطلق بهذا أم لا؟ والإمام مالك استعظم هذه المسألة وقال دعني ثلاث ليال واتني بعد ثلاثة. أتاه هذا الرجل بعد ثلاثة أيام فقال الإمام مالك امرأتك طالق إني تصفحت كتاب الله فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الربا، فأفتاه بوقوع طلاق امرأته لأن هذا الرجل طلق امرأته لا شيء أخبث من الخمر. فقال الإمام مالك لا بل هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا، ولذلك أفتاه بوقوع طلاق امرأته. وقد بالغت الشريعة في سد جميع الأبواب الموصلة للربا ولو بوجه بعيد. وأذكر في هذا حديث سعد بن أبي وقاص عند أصحاب السنن الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إلى يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إله، يعني لو أردت أن تبيع كيلو تمر بكيلو رطب مع التقابل والتنازل لا يجوز، مع أن هذا كيلو هذا كيلو التقابل متحقق. لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إلى يبس، فرق يسير جدا. ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن الشريعة شددت في شأن الربا وبالغت، لأن يعني النفوس مجهولة على حب المال، ولذلك نجد أن الشريعة شددت الذرائع الموصلة للربا. الربا أمره عظيم. والأمر الثاني من أصول المعاملات المحرمة الميسر، قد قرنه الله تعالى بالخمر وأمر باجتنابه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. فقرن الله تعالى الميسر بالخمر. قال العلماء ووجه اقتران الميسر بالخمر أن كل منهما يدمن عليه صاحبه، فكما أن الذي يشرب الخمر يدمن عليه فكذلك الذي يتعاطى الميسر يدمن عليه، وهذا أمر مشاهد. تجد أن الذي يلعب الميسر ويتعاطى الميسر يصبح عنده إدمان كمدمن الخمر تماما. ثم إن الخمر يدعو قليله إلى كثيره، وكذلك الميسر قليله يدعو إلى كثيره. الأمر الثالث الجهالة والغرض. نجد أن الشريعة حرمت ما كان فيه جهالة أو غرض من البيوع ونحوها، وذلك لأن الجهالة والغرض تفضي إلى المنازعة والخصومة بين الناس. والأمر الرابع الظلم والتعدي، كما نهى مثلا عن بيع المسلم عن بيع أخيه، شراء على شراء أخيه ونحو ذلك، وذلك لأن في هذا تعد على حق المسلم. وحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد. هذه أصول المعاملات المحرمة. وقد استجد في الوقت الحاضر معاملات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، وأكثر هذه المعاملات أصبحت في زمننا هذا مرتبطة بالبنوك، وسنذكر صورا من أبرز المعاملات الموجودة التي يتعامل بها الناس اليوم. وقبل ذلك أشير إلى أن نظرة الإسلام إلى بعض العقود تختلف اختلافا كليا وجذريا عن نظرة البنوك وما يسمى بالاقتصاد العالمي المعاصر لها. فعلى سبيل المثال، الإسلام ينظر إلى القرض على أنه من عقود الإنفاق، فإذا أصبح يراد به الربح والمعاوضة أصبح محرما، لأن صورة القرض في الأصل صورة ربوية، يكون يعطيك 10,000 ريال تردها لي بعد سنة، هذه في الأصل صورة ربوية، لكن الشريعة الإسلامية استثنتها من باب تشجيع الناس على الإنفاق والإحسان والتعاون. فإذا أصبح لا يراد هذا، لا يراد الإنفاق والإحسان، إنما أصبح يراد المعاوضة والربح، رجع القرض صورته في الأصل. لكن نظرة البنوك ونظرة ما يسمى بالاقتصاد العالمي الآن ينظرون للقروض على أنها وسيلة ربحية استثمارية. الأمر الثاني الضمان، الإسلام ينظر على أنه أيضا من عقود الإنفاق، فلا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان، بينما البنوك تنظر على الضمان على أنه من وسائل الربح والاستثمار لديها. لهذا لا تستغرب يعني أن يفتي بعض العلماء بالتحريم كثير من المعاملات البنكية، مع أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة، لأن نظرة البنوك إلى هذه العقود تختلف اختلافا كليا وجذريا عن نظرة الإسلامي لها. ننتقل بعد ذلك إلى صور من المعاملات المحرمة، ونذكر منها ما يتسع له الوقت، وإلا فهي كثيرة ربما لا نستطيع أن نستوعبها في هذه المحاضرة، ولكن نذكر أبرزها وأهمها على حسب ما يتسع به الوقت. ونبتدئ بأهم هذه الأمور، وهو الذي اشتغل به كثير من الناس الآن، أصبح الشغل الشاغل بكثير من المجالس الآن، وهو الأسهم والمساهمة في الشركات وأحكامها. فنريد أولا أن نعرف الأسهم. الأسهم جمع سهم، والسهم هو حصة في رأس مال شركة، ولذلك مجموع هذه الحصص يكون رأس مال هذه الشركة. على سبيل المثال، نحن الموجودين الآن في هذا المسجد، لو اتفقنا على إنشاء مشروع معين، نقول مثلا مكتبة مثلا أو أي مشروع تجاري، وقلنا السهم 500 ريال، فمنا من يساهم بسهم، ومنا من يساهم ب10 أسهم، ومنا من يساهم ب5، ومنا من يساهم ب20 سهم. مجموع هذه الأسهم يكون رأس مال هذا المشروع، إذا قام هذا المشروع يسمى شركة مساهمة. على مثال بسيط طبعا، وأن رؤوس أموال الشركات تكون ضخمة، لكن هذا هو مثال بسيط. هكذا أيضا بالنسبة للشركات المساهمة، تطرح للتداول على شكل أسهم متساوية في الحصص، فيقال مثلا قيمة السهم 50 ريال، وتساهم أنت مثلا ب10 أسهم أو 5 أو أكثر أو أقل. فإذا ساهم عدد كبير من الناس هنا يتكون رأس مال الشركة. وإذا طرحت الشركات للكتاب العام في الغالب أنه يعني يتحصل مبلغ كبير من المال بالنهاية. هذا المبلغ تكون به الشركات المساهمة، ولا شك أن هذه الشركات تقوم بأعمال كبيرة في المجتمع. مثلا شركات الكهرباء تقوم بخدمة كبيرة، كهرباء الذي ينتفع به الناس، شركات مثل الألبان، شركات العصائر، شركات الإسمنت وهكذا. فنجد أن هذه الشركات تقوم بأعمال كبيرة في المجتمع. ولذلك نقول الأصل في المساهمة في هذه الشركات هو الحل والإباحة، أنا مجرد اشتراك في هذه الشركة، اشتراك مجموعة من الناس بهذه الشركة، فالأصل هو الحل والإباحة. ولكن مجالس إدارات كثير من الشركات أفسدت هذه الشركات بالإقرار والاقتراض بالربا، لأن ما يحصلون من المساهمين مبالغ كبيرة بالملايين، ويرون أن بقائها بدون أخذ فوائد ربوية عليها يعتبرونها كما يسمى بالاقتصاد المعاصر، اقتصاد غربي غير إسلامي، يعتبرونها خسارة. وعندهم نظرية أن المال لا يبقى ساكنا، لا بد أن يحرك. ولذلك هذه الملايين التي يحصلونها من المساهمين يرون أنه لا بد أن توضع في البنوك الربوية ويأخذ عليها فوائد. وربما تحتاج الشركة إلى مبلغ مالي يقترضون أيضا من البنوك بفوائد، وهذا هو الذي أفسد هذه الشركات. وإلا في الأصل هو الحل والإباحة. وإلا لو أن هذه الشركات التزمت بعدم الإقراض والاقتراض بالربا والبعد عن محظورات الشرعية عموما لكان فيها خير عظيم للمجتمع، لكان فيها خير عظيم للمجتمع. ولكن كما ذكرت أن يعني مجالس إدارات هذه الشركات أفسدوها بالإقرار والاقتراض بالربا، حتى إنه قد أصبح قبل سنوات إلى وقت قريب لا يوجد ولا شركة واحدة ما تعمل بالربا، ولا شركة واحدة، كل الشركات تعمل بالربا. هذه مصيبة. ولكن لله الحمد كان لأهل العلم في هذا جهد كبير في مناصحة القائمة على الشركات تذكيرهم بالله عز وجل، فوجد ولله الحمد شركات نقية، وإن كانت لم تصل بعد إلى النصف، لم تصل إلى نصف إلى 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 النصف بعد، لكنه ولله الحمد في ازدياد. وهذا يقودنا إلى معرفة حكم المساهمة في الشركات. فنقول إن هذه الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات محرمة، غرضها الأساسي ونشاطها الأساسي محرم، كشركات الخمور والخنزير ونحو ذلك. هذه شركات الخمور والشركات التي تصنع من الخنزير ونحو ذلك، هذه لا إشكال في تحريمها وتحريم المساهمة فيها. القسم الثاني شركات مباحة ولا تتعامل بالربا إقراضا ولا اقتراضا، وهذه لا إشكال في جواز المساهمة فيها كما قدمنا. القسم الثالث شركات غرضها الأساسي مباح ولكنها تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، وهذا هو حال معظم الشركات المساهمة اليوم. كان تكون شركة ألبان أو عصائر أو مثلا صناعات أو نحو ذلك، لكنها تتعامل بالإقراض أو اقتراض. هل تجوز المساهمة فيها؟ هل يجوز الدخول فيها أو لا يجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه تجوز المساهمة فيها بشرط أن يقوم المساهم بالتطهير، ومعنى التطهير أن يتصدق بمقدار الربا بنية التخلص لا بنية التقرب. وهذا القول قال به عدد من العلماء ومنها الهيئات الشرعية في البنوك. كذلك من أبرز من قال بهذا القول الشيخ حمد العثيمين رحمه الله. وحجته بهذا أن قال من هذا المال الحلال اختلط بالمال الحرام وغلب جانب الحلال، لأن الحلال هو الأكثر، وأما ما فيه من الحرام فيمكن لصاحبه أن يتخلص منه بالتطهير. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات، لا يجوز الاشتراك فيها ولا المساهمة فيها مطلقا، ولو كانت نسبة الربا قليلة. على أن أصحاب القول الأول قبل أن ننتقل للقول الثاني اختلفوا في تحديد النسبة، يعني لا يجوز الدخول فيها بالإطلاق، لكن منهم من قال يعني اشترط أن تكون نسبة الربا 5%، ومنهم اشترط أن تكون 10%، ومنهم اشترط أن تكون 30%، وهذا أكثر ما قيل. أما إذا زادت على 30% فلا أحد يقول بجواز الدخول فيها. القول الثاني أنه لا يجوز الدخول في هذه الشركات التي غرضها الأساسي مباحة كانت معامل الربا ولو كانت نسبة الربا 1%، لا يجوز الدخول فيها مطلقا. وهذا هو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو الذي قررته المجامع الفقهية، منها مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، ولا يجوز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو كانت نسبة الربا فيها قليلة، وذلك لأن المساهم ينسب له مال وعمل، أما المال هو المال الذي بذل له الدخول في هذه الشركة، وأما العمل فإن جميع أنشطة الشركة تنسب إلى المساهمين شاءوا أم أبوا. ففي مثال السرق الذي مثلنا نقول لو اشتركنا مثلا في مشروع تجاري جميع أنشطة هذا المشروع تنسب لنا نحن المساهمين، وحينئذ إذا تعاملت هذه الشركة تعاملات محرمة تنسب للمساهمين، إذا أقرضت بالربا أو اقترضت بالربا تنسب للمساهمين. والربا أمر عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهدة وكاتبة، فكيف بمن يتعامل بالربا لكن بالوكالة؟ حقيقة المساهم الذي دخل في شركة غير نقية أنه يتعامل بالربا لكن غير مباشر بالوكالة، وكل مجلس الإدارة فأن يقوم عنه بجميع أعمال الشركة ومنها التعاملات الربوية، فهو في الحقيقة تنسب له أعمال الشركة شاء أم أبى. وهذا هو القول الراجح في المسألة. ولذلك نقول أنه إذا كانت الشركة تتعامل بالربا قل أو كثر فإنه لا يجوز الدخول فيها. ولو أن هذا القول أشيع وظهر وبرز وانتشر لكان في ذلك أكبر رادع لتلك الشركات ولمجالس إدارة تلك الشركات التي أفسدت تلك الشركات بتلك التعاملات الربوية. وبهذا نعرف أن الدخول في المساهمات فيه خطورة من هذه الناحية، لا بد إذا أردت أن تدخل في مساهمة أن تسأل هل هذه الشركة نقية لا تتعامل بالربا أم أنها غير نقية. فإذا كانت غير نقية تعامل بالربا ولو كان قليلا فابتعد عنها، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا. أما إذا كانت الشركة نقية فلا بأس بالدخول فيها. وقد قام بعض الأخوة بتصنيف الشركات الموجودة الآن وأصدروا قوائم من الشركات النقية، فيمكن الاستعانة بها لمن أراد الدخول في المساهمات، يمكن يستعين بتلك القوائم ولا يدخل إلا في الشركات النقية. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى وهي صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار ما حكم الدخول فيها؟ الواقع أننا إذا تأملنا صناديق الاستثمار الموجودة الآن فنجد أنها على أقسام. القسم الأول صناديق استثمار تتعامل مع الشركات المحرمة، هذه لا إشكال في عدم جواز الدخول فيها، تتعامل مع جميع الشركات، تتعامل مع جميع الشركات ومن الشركات المحرمة خاصة الشركات الدولية، هذه لا إشكال في عدم جواز الدخول فيها. القسم الثاني شركات صناديق تتعامل مع الشركات المختلطة، وهذه اختلف فيها العلماء المعاصرون، وخلافهم فيها فرع عن خلاف المسألة السابقة. من أجاز الدخول في الشركات المختلطة أجاز هذه الصناديق، ومن منع الدخول في الشركات المختلطة منع هذه الصناديق. ونحن رجحنا أن أنه لا يجوز الدخول في الشركات المختلطة، وبناء على ذلك لا يجوز هذا النوع من الصناديق. القسم الثالث صناديق استثمار تتعامل مع الشركات النقية فقط، وهذه الصناديق كان قبل 6 أشهر غير موجودة، لكنها ولله الحمد في 6 أشهر الأخيرة وجد منها صندوقان فقط، فهذه لا بأس الدخول فيها. وينبغي بل ينبغي أن تشجع صناديق الاستثمار النقية والشركات النقية، لأننا إذا شجعناها نهضت وقامت، ولأننا إذا شجعناها أيضا كان في ذلك مدعاة للشركات الأخرى والصناديق الأخرى لكي تطهر تعاملاتها من الربا. لا شك أنه إذا قام صندوق استثماري النقي وانكب الناس عليه وتعاملوا معه كأن القائلين سوف يقومون بتنقية صناديقهم من الربا حتى يجذبوا المستثمرين. ويذكر مع الأسهم ما أن تذكر الأسهم إلا ويذكر معها السندات، والسندات هذه غالب التعامل فيها يكون لفئة خاصة من الناس ومحدودة، وهي تعهد قسط من البنك لحامل هذا السند بأنه مثله مع فوائد ربوية، وهذا التعهد يصدر من الشركات ومن البنوك أو الشركات عن طريق البنوك، وهذا السندات لا شك أنها محرمة لأنها مرتبطة بفوائد ربوية. فتطع شركة من الشركات مثل السندات فذهب إلى شركة تبيع سيارات بالتقسيط أو إلى صاحب له يبيع بالتقسيط، فاشترى سيارة من التقسيط ب60,000 ريال وذهب وعرضها في السوق نقدا، فأتى إنسان وباعها واشتراها منه ب50,000 نقدا. هذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة ولا بأس بها على الصحيح من قول الفقهاء. ولكن توسعت البنوك في هذا التورق وما يسمى الآن التورق المنظم، حتى أصبح الإنسان يأتي إلى البنك ومجرد أن يعبي أوراق ويوقع عليها يقول كم تريد من المال؟ يقول أريد 100,000 ريال، يوقع على أوراق ثم ينزل في رصيده بعد ساعة واحدة 110,000 ريال ويلقى في ذمته 110,000. أيضا من المسائل المعاصرة الإيجار المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك. والإيجار المنتهي بالتمليك هذا له عدة صور ليس صورة واحدة، ومن أشهر صوره أن يقع التأجير والتمليك في عقد واحد، وهذه الصورة صورة ممنوعة، وقد قرر هذا بسيد كبار العلماء وكذلك مجمع الفقه الإسلام أن هذه الصورة ممنوعة. إذا وقع التأجير والتمليك في وقت واحد وفي عقد واحد فإن هذا لا يجوز. وأما إذا وقع العقد على أنه تأجير مع وعد بالتمليك فإن هذا لا بأس به كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلام، فيكون عقد إيجار، لكن يقولون إذا انتظمت والتزمت بالسداد في الموعد المحدد فإننا نعدك وعدا غير ملزم بأن نهب لك هذه السيارة أو نبيعك هذه السيارة من لقد وثن، وهذا لا بأس به. وأنا رأيت بعض عقود بعض الشركات التي تبيع التقسيط، بعض شركات السيارات التي تبيع التقسيط وتؤجر، رأيت عقد إيجار أو عقود إيجار كتب على عقد إيجار وتترتب عليه جميع أحكام الإجارة تماما، لكنه وضع فقط في الأخير أنه إذا التزم المستأجر بسداد جميع الأقساط فإن الشركة تعيده وعدا غير ملزم لأن ذهب له هذه السيارة. هذه الصورة لا بأس بها، وهذا يعني يؤكد ما ذكرته في أول محاضرة، لأنه أحيانا يكون الفرق بين الحلال والحرام يسير، لكن تحتاج إلى تفقه في مثل هذه المسائل. فنقول إذن تأجير مثل التمليك ليس حراما بإطلاق وليس أيضا جائزا بإطلاق، بل بعض الصور مباحة وبعضها محرم. أيضا من المسائل المعاصرة في أبواب المعاملات المسابقات التجارية، وهذا باب واسع لكن أريد أن نضع ضوابط فيها. فنقول المسابقات التجارية إذا كان يشترط على الداخل في المسابقة أن يبذل عوضا ولو يسيرا فإنها لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خفت أو نصب أو حافر، ولا نافية للجنس، وسبق نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع السبق يعني جميع أنواع العوض قل أو كثر، إلا في هذه الأمور الثلاثة، إلا في خف أو نص أو حافر، أي إلا في الإبل والخيل والسهاد. والجامع بين هذه الأمور الثلاثة أنها كانت آلة الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكما كان معينا على الجهاد في سبيل الله فتجوز المسابقة فيه من باب تشجيع الناس على تعلم والتدرب على آلات الجهاد في سبيل الله. ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، لا يجوز بذل العوض فيه من المتسابق. ولهذا نقول جميع المسابقات التجارية التي يشترط على من يدخل فيها بذل العوض ولو كان قليلا لا يجوز الدخول فيها. وعلى هذا جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 لا تجوز وبدون ميسر محرمة، جميع المسابقات عن طريق الرقم 700 محرمة ومن الميسر. وكذلك أيضا المسابقات التي عن طريق الرسائل هذه المنقول محرمة، لأن المشترك لا يملك العوض له قيمة هذه الرسالة، هذه موجودة مع الأسف في بعض الصحف. وأيضا المسابقات الصحف إذا كان المشتري للصحيفة إنما يشتريها لأجل المسابقة، أما إذا كان يشتري الصحيفة ليس لأجل المسابقة وإنما من عادته شراء الصحيفة فلا بأس بالدخول في هذه المسابقة. وهكذا لو كانت تأتيه الصحيفة عن طريق دائرة حكومية مثلا واشترك في المسابقة لا بأس، لأن هناك من الناس من يشتري أعداد كثيرة من الصحف ليس بحاجة لها ولكن لأجل الفوز بالمسابقة. وقد سمعت من أحد المشايخ الأفاضل نقلا عن أحد رؤساء تحرير إحدى الصحف أنه قال كنا نطبع 40,000 بصحيفة من الصحف وكنا نسترجع منها قرابة 10,000، فلما وضعنا مسابقة كنا نطبع 200,000 نسخة ولا يسترجع منها شيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك ناس يشترون أعدادا كثيرة من الصحف ليس بحاجة، يشترون هناك عدد أو أكثر لأجل الفوز بالمسابقة، وهذا لا شك أنه من الميسر، لا شك أن هذا من الميسر. مسابقات المحلات التجارية أيضا من هذا القبيل، إن كان قد اشترط على من يدخل المسابقة شراء قبول المسابقة فإنه لا يجوز الدخول فيها. وهكذا أيضا لو أنه لم يشترط هذا الشرط لكن شرط الدخول المسابقة أن لا يقل شراؤك عن مبلغ معين، يقول إذا أردت أن تدخل المسابقة ليس لك أن تدخل فيها إلا إذا اشترطت أكثر من 100 ريال، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأن معنى ذلك أنه قد يعني حسب العوض الذي تبذله ضمن فاتورة الشراء. أما إذا كانت المسابقة لا يبذل فيها متسابق أي عوض وإنما الذي طرح المسابقة أراد بهذا مثلا تحفيز الناس أو تشجيع الناس على أن يرتادوا محله أو نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. ومن ذلك مثلا الهدايا التي تقدمها بعض محطات الوقود لمن يعبئ الوقود منها، هذه لا بأس بها، لأن الوقود يباع بسعر مثل غاية، يعني كأن هذا صاحب المحطة يعني بدل ما يبيع مثلا اللتر من البنزين بتسعين هللة كأنه يقول أبيعك إياه بمثلا 89 أو 88، لكن بدل ما يبيع بهذه الطريقة أعطاك هدية، هذا لا بأس به. وهكذا أيضا الهدايا التي توجد مع البضائع، اشتريت مثلا بضاعة حليبا أو غيره وكان معه هدية، فإن هذا أيضا لا بأس به. فإذا القاعدة في الميسر أن إذا كانت المعاملة تتردد بين الغرم والغنم، يعني أنت إما رابح وإما خاسر، فإنها تكون محرمة. أما إذا كانت المعاملة لا تتردد بين الغرم والغنم وإنما بين الغنم والسلامة، يعني أنت إما غانم وإما سالم، فلا بأس بالدخول فيها. بقي مسألة ولعلنا نختم بها هذه المحاضرة، وهي التعامل بالعملات. أقول أما أولا الدخول في أسواق العملات الدولية الموجودة الآن، فلا شك أن يكتنف كثير من المحاذير الشرعية من جهة عدم التقابل، وإذلك ننصح بعدم الدخول فيها لهذه المحاذير. ولكننا نقول إن الأوراق النقدية الذي استقر عليه رأي الجامعة الفقهية والهيئات العلمية أنها نقد مستقل بذاته، حكمها حكم الذهب والفضة تماما. ولذلك وأن الأوراق النقدية أجناس، الأوراق النقدية أجناس بحسب إصدارها، فالريال السعودي مثلا جنس، الدينار الكويتي جنس، الجنيه المصري جنس، وهكذا. وإذا بيع الجنس بمثله فلا بد من شرطين، التقابض والتمام. أما إذا بيع بغير جنسه فكما قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأجناس أبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا نقول إذا أردت أن تصرف ريالات سعودية ريالات سعودية لا بد من التقابض والتمام. وعلى هذا ننبه إلى مسألة شائعة عند بعض الناس عندما يريد أن يصرف عملته، مثلا يريد أن يصرف 500 ريال، ذهب لشخص صاحب محل عنده وقال اصرف 500 ريال، قال ما عندي الا 400، اعطيك 400 وغدا اعطيك 100 ريال، هذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لانه اختل احد الشروط، اشترى التقابض والتمام، هنا صرف يعني 500 ب 400، اما 100 ريال هذه فتاخر القبض فيها الى وقت اخر، وهذا يقتضي ان هذا الشخص قد وقع في الربا. ولذلك لا تجوز هذا التعامل، محرم ولا يجوز هذا التعامل، محرم ولا يجوز. ولكن ممكن يقول ان هذه 500 يعني جاله عندي وديعه، جاله عندي وديعه وأقرضك قرضا 400 ريال على سبيل القرض مثلا، أو يقول غير يقول أجعله وديعا، يقول أقرضك ما تريد، لكن أن يصرف 500 ب400 وال100 ريال يأتي بها فيما بعد هذا لا يجوز، لأنه عند صرف العملة بعملة أخرى من جنسها لا بد من التقابل والتمام. أما عند صرفها بجنس آخر فيشترط شرط واحد وهو التقابل، إذا أردت أن تصرف ريالات بدولارات مثلا لا بد من التقابل، لا بد من التقابل ولا يشترط التمام. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشخص عسيرا جدا وأن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى ويرضى. أما الأمة على أسئلة، السؤال الأول: هل الأسهم التي باتحاد الاتصالات وبنك البلاد الحلال لأنني فيها أسهم منذ الاكتتاب ولا أدري هل زالت لا زالت في دائرة الحلال أم لا؟ وأيضا ما هي هذه الصناديق التي أو الصناديق التي ذكرتها في حتى
مساهمين يعني الحلال؟ نعم، أولا يعني لا أريد تسمية شركات ولا صناديق معينة عدم حاضر، لا نريد يعني دعاية بشركات وصناديق معينة، ولا في الوقت نفسه أيضا يعني نريد أيضا سائر الشركات والصناديق، لأنه ربما أيضا بنوا يعني رأيهم فيها على فتاوى شرعيه من بعض العلماء. ولذلك الذي أرى في هذه المحاضرة يعني ألا نسمي شركات صناديق معينة، وإذا أراد أن يستفسر عن شيء معين منها فيستفسر بصفة شخصية. أما يعني تسمية هذا في مثل هذه المحاضرة ومع تسجيلها فإن هذا أرى أنه غير مناسب. لكن على كل حال هناك قوائم الشركات النقية إن كان الأخ يرجع لها في بعض المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات الإنترنت يجد هذه المواقع، وعلى ضوء ذلك تكون إجابة عن عما سأل عنه. نعم.
يقول السائل: أنا ما بنى القائلون بجواز المشاركة في الشركات المختلطة النساء ك5% 10% 3%.
نعم، بنوا ذلك على يعني ما ذكره الفقهاء من قاعدة، وهي أنه اختلط المال الحلال باليسير من الحرام فالحكم للأغلب، والأغلب هنا هو الحلال، فقالوا إنه قد اختلط مال الحلال بمال الحرام، وهذا المال الحلال هو الأكثر والأغلب فيكون الحكم للأغلب، ويكون هذا الحرام اليسير يمكن صاحبه يتخلص منه بذلك يزول الإشكال. هذا في الحقيقة هذا صحيح، لكن هم نظروا إلى هذه المسألة، لكن فات عليهم النظر إلى أن المساهم أيضا ينسب لعمل، ليس فقط مسألة اختلاط مال الحلال مال الحرام. لو كانت المسألة مسألة اختلاط مال الحلال مال الحرام يعني نبغى نوافقهم على هذا، لكن أيضا المساهم ينسب لعمل، ما تقوم به هذه الشركة من جميع الأعمال ينسب لهذا المساهم شاء أم أبى، هي في الحقيقة فيها مال وعمل، ليست مالا فقط، ليست القضية قضية مال الحلال اختلاط مال الحرام، إنما فيها مال وعمل. أيضا في مما استندوا عليه قالوا إن هذا هو واقع الشركات في العالم الإسلامي، كان هذا قبل 10 سنوات كما ذكرت، لا يكاد يوجد ولا شركة واحدة تتعامل بالربا، وقالوا إن هذا هو واقع العالم الإسلامي، فكيف نحرم الأمة من هذه الشركات التي تقوم بأعمال كبيرة في المجتمع؟ ولكن يعني هذا قد يسلم في وقت مضى، أما في الوقت الحاضر فوجد الشركات النقية ولله الحمد، لذلك لا يسلم الآن بأن الضرورة تدعو إلى هذا، قد وجد شركات نقية ووجد البديل المباح.
يقول السائل: هناك من يعتقد بأن التورق الذي في البنوك مجاز من مشايخ معروفين.
نعم، ما أشار إليه السائل صحيح، أن بعض التورق الموجود يعني في بعض البنوك مجالس لبعض الهيئات الشرعية، ولكنهم رأوا يعني هذه الأصل أعضاء الهيئات الشرعية رأوا أن الربا إذا كان يسيرا فإنه يتفر فيه ليتخلص صاحبه من الحرام، وهذه مسألة الأسهم. وفي مسألة التورق رأوا أن البنك إذا ملك البضاعة ووكله العميل فيها توكيلا صحيحا قالوا فهذا بيع وشراء وتوكيل صحيح، فلهم في هذا وجهتهم. ولكن يعني لما توسعت البنوك في هذا تراجع يعني كثير من البنوك بعد صدور قرار مجمع الفقه الإسلامي، لما توسعت البنوك في هذا ودرس الموضوع مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيه قرارا تراجعت كثير من البنوك بل كثير من الهيئات الشرعية عن هذه الفتوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. ويقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني على الأقل هذه الشبهة حتى وإن افتي فيه، ما دام أن الحل خلاف بين العلماء فعلى الأقل لنا فيه شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ينبغي الإنسان أن يتقي الشبهة، ولذلك قال الإثم محاك في الصدر وتردد في النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك. وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم.
يقول السائل أخي يعمل في شركة الكهرباء ولي أيضا أخ آخر يعمل في بنك الربوي، فهل لي الممانعة من كل طعامه أو قبول هديته؟ أختونا مأجورين جزاك الله خير.
أما شركة الكهرباء فلا بأس بها، تقوم بأعمال مباحة وما فيها من الإشكالات. هذه بالنسبة للمساهم، بالنسبة للمساهم فيها كلامنا فيما يتعلق بالمساهم، أما العامل لا إشكال فيه إلا إذا كان يمارس عملية الربا. لكن إذا كان يقوم بخدمات في هذه الشركة أو بأعمال لا صلة لها بالإقراض والاقتراض بالربا فلا بأس بالعمل فيها. وأما البنك الربوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. أشك أن من يعمل في البنك الربوي إما أن يكتب الربا وإما أن يشهد عليه ويدخل تحت هذا النهي. ولكن يجوز لك أن تتعامل مع من يعمل في الربا وأن تجيب دعوته وأن تقبل هديته، لأنه ليس بأسوأ من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوته ودعته امرأة يهودية إلى وليمة قبل دعوتها، ولكنها وضعت السم في الشاة، قصة الشاة المسمومة في البخاري غيره معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل دعوة اليهود ويأكل طعامهم، بل توفي ودرعه مرهون عند يهودي مع أنهم وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا للسحت. فمن كان ماله مختلطا يعني ماله ليس حراما محضا وإنما اختلط الحلال بالحرام لا بأس بإجابة دعوته ولا بأس بقبول هديته ولا بأس بالتعامل معه، لأنه ليس بأسوأ من اليهود الذين وصفهم الله بأنهم أكلون للسحت مع مناصحته. نعم. يعني هذا يعني يسأل عن شركة يساب، يعني هو الإشكال أن ما صدر يعني القائمة المالية لهذه الشركة لم تصدر بعد من هيئة السوق المالية، لم تصدر بعد من هيئة السوق المالية، وحيث أنها لم تصدر فلا يمكن يعني الحكم عليها، لذلك لا زال المشايخ متوقفين فيها حتى يستبين الأمر حتى تصدر النشرة. فإذا صدرت النشرة التعريفية لعلها تصدر هذا الأسبوع إن شاء الله، على ضوء ذلك تكون الفتوى في حكم المساهمة فيها.
يقول السائل إذا ذهبت إلى شخص يبيع الذهب يعرفني وبقي له 10,000 ريال فما الحكم؟
نعم، عند بيع الذهب لا بد من التقابض لأن العلة واحدة، وإذا كانت العلة واحدة لا بد من التقابض، هذه قاعدة في باب الربا. إذا كانت العلة ربوية واحدة فيجب التقابض، أما إذا اختلفت العلة لم يجب التقابض ولا التنافي. لكن إذا كانت العلة واحدة فيجب التقابض مطلقا. وإذا اتحد الجنس وجب التنافع، أما إذا اختلف الجنس لم يجب التنافع، لكن التقابض واجب بكل حال. فنجد أن العلة في الربا هي الثمانية، العلة في الذهب، علة الربا في الذهب هي الثمانية، والعلة في الأوراق النقدية هي الثمانية. ولذلك لا يجوز بيع الذهب في الأوراق النقدية إلا مع التقابض. وسؤال الأخ الذي فهمت منه أنه لم يحصل التقابض بينه وبين بائع الذهب، وهذا لا يجوز. إذا كان يعني لم يحصل التقابض بينه وبين بائع الذهب فإنه لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد. نعم.
يقول السائل: إذا صرف 500 ريال وأخذ 400 ريال وبقي 100 للغير وسوف آخذها بعد يوم في المستقبل، هل هذا حرام أم حلال؟
نعم، مثلنا هذه المسألة قلنا لا تجوز عند الصرف، لا بد من التقابض والتماثل، لأن العلة واحدة والجنس واحد. عندما تصرف 500 ريال 500 هنا العلة واحدة، ريالات سعودية بريالات سعودية، العلة ثمانية والجنس واحد، ريال سعودي بريال سعودي، هنا لا بد من التقابض والتماثل. فإذا صرفت 500 ل 400 وقعت في الربا. ولكن هناك مسألة ربما بعض الناس تشتبه عليها ويقيس على هذه المسألة، وهذا غير صحيح. لو ذهبت لمحل تجاري اشتريت منه مثلا 400 ريال وأعطيته 500 وقال 100 ريال تأتيك ما بعد تأخذها منه، هذا لا بأس به، هذا ليس صرفا، هذا ليس صرفا، وإنما بيع وشراء، اشتريت بضاعة وبقي في ذمته دين لك، كما لو بقي في ذمتك دين لك، هذا لا بأس، هذا ليس صرفا. فلا تشتبه عليك هذه المسألة بتلك، تلك المسألة هي صرف 500 ب500 فلا بد من التقابض والتمام. لكن هذا شراء، أنت ذهبت محل اشتريت، لكن أعطيت 500 ما وجد لك 100 ريال مثلا، اشتريتها ب400 ريال، قال 100 ريال تأتي فيما بعد تأخذها، هذا لا بأس به، لأن المسألة هنا ليست صرفا وإنما شراء، فبقي لك في ذمته 100 ريال. نعم.
يقول السائل: ما حكم الاقتراض لسلعة من بنك ثم أبيعها عليه مع أن هذه السلعة يملكها البنك؟
نعم، إذا اشتريتها من البنك بثمن مؤجل ثم بعتها على البنك بنقد فهذه مسألة العينة المحرمة شرعا، هذه مسألة العينة. ولكن الظاهر من حال السائل أنه أن البنك لا يشتريها منه، لكن البنك يتوكل في بيعها لغيره، يتوكل البنك في بيعها لغيره، وهذه مسألة التورق المنظم الذي تكلمنا عنه في المحاضرة وقلنا أن مجمع الفقه قرر عدم جوازه. نعم.
فيما يتعلق أيضاً ببعض التفاكين، مثلاً عندهم أرز يختلف 10,000 ريال ثم أدينا على هذا الشخص ب15,000 ريال وبيديكاتي الرز في مقرها وموقعها، ثم بعد ذلك يبيعها ليس على راعي الدكان وإنما على شخص آخر وهي في موقعها، فما
نعم هنا لابد من نقل هذه الأكياس، لا بد من النقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحاله، جاء في صحيح البخاري كان الناس يضربون عليها ضربا. فإذا تحقق النقل يعني هذه أكياس أرز في محل تجاري اشتراها شخص ب10,000 ريال مؤجلها إلى سنة وأراد أن يبيعها طرف ثالث، لا بأس بهذا، لكن بشرط أن يقبضها، يأخذ هذه أكياس الرز ويضعها مثلا في سيارته أو يضعها في مكان آخر لا سلطة للبائع عليه، في السوق مثلا ينقلها للسوق، يحملها في سيارته، يذهب بها لبيته ثم يبيعها طرف ثالث، لكن يبيعها في مكانها هذا لا يجوز، لا يجوز أن يبيعها وهي في مكانها، لا بد من نقلها. نعم.
يقول السائل: رجل يريد أن يساهم في شركة وطلبت منه أن يساهم لي معه على أن يعطيني نصف القيمة من الربح.
نعم، إذا كان ذلك على وجه المشاركة بينهما فلا بأس، إذا كان ذلك يقول مثلا أعطيك اسمي أعطيك مثلا دفتر العائلة ويكون الربح بيننا أنصاف أو للربع ولا ثلاثة أرباع أو العكس، فتكون هذه شركة ولا بأس بهذا، ونظام يضمننا من هذا. لكن الإشكال أن يبيع اسم له، يقول أعطني ذكر العالم وأعطيك على الاسم كذا ريال، فإن هذا لا يجوز لأنه يترتب عليه عدة محاليل. يترتب عليه أولا تزوير وكذب والاتفاق على الأنظمة التي وضعها ولي الأمر، ووضعت لأجل مصلحة الناس. ولذلك فإن هذه الأسهم إنما تبقى باسم صاحب البطاقة حتى لو أعطى قيمته. وقد سمعت عن قصص كثيرة من أناس أعطوا بطاقاتهم لأشخاص ثم إن أصحاب تلك البطاقات تحايلوا على ذلك الشخص الذي باعوا عليه الأسماء، حصل هذا النزاع والخصومة. ثم أيضا المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهذا البنك قد شرط أو هذه الشركة التي افتتحت لك قد اشترط أن لا يقدم عليها أو لا يفتت فيها إلا من كان صاحب بطاقة. المسلم على شروطه، فقد شرط عليه هذا الشرط. فنقول إذا بيع الأسماء الأسهم الأقرب أنه لا يجوز، لكن إذا كان على الصفة التي ذكرها السائل مشاركة بينهما، مشاركة ويعطيك الاسم على أن يكون أرباح بين الأنصاف أو أرباع أو نحو ذلك، أو يبني الربع لك ثلاثة أرباع أو نحو ذلك، إن هذا لا رأس به. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير يا شيخ، نسأل الله أن يوفقكم وأن يثيبكم على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذا البيان الشافي والإيضاح الطيب. نسأل الله أن يجزي الحاضرين خير الجزاء وأن يجعل قصدهم لهذه المحاضرة في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.